القرآن الكريم ليس سوى إفرازا ثقافيا لمرحلة معينة انتهت وانقضت، والحديث النبوي لم تعرف له سلطة إلا مع ظهور الأصوليين وصراع أيديولوجي خاص من أجل فرض السيطرة السياسية. أما النبوة فهي لا تتطلب ذهنا كاملا بل خيالا خصبا فقط، والبخاري ومسلم وغيرهم وضعوا أحاديث مكذوبة خدمة للحكام. أما الفتوحات الإسلامية فلم تخلف سوى القلاقل والصراعات، والهدف وراءها كان هو الجنس والمال، ورسائل النبي محمد كانت رسائل إرهابية، والنقاب أمر استفزازي يشوه صورة ومعالم الحضارات. أما الأخلاق فهي متغيرة ولا تعرف الثبات. هذه جملة من أقوال العلمانيين التي يقذفون بها في المجال الإعلامي والحقل المعرفي، يكررونها ولا يملون من ذلك، عسى أن يجدوا من يقتنع بما يقولون. في هذا الحوار سنناقش مرجعية أصحاب هذه المقولات ونظرتهم لنصوص الوحي والأدوات التي يوظفونها لتدنيس المقدس، ومآل الإسلام أيضا في القراءة العلمانية الحديثة، كما سنتطرق أيضا لخصائص وسمات النصوص الشرعية ومن هو المؤهل لفهم هذه النصوص والحديث عنها.
متابعينا الأعزاء، مرحبا بكم في هذا الحوار. كما تابعتم معنا في التقرير فإن الهجوم على الثوابت والمحكمات بلغ درجة عالية جدا من الحساسية، وحتى ننور الرأي العام ونسلط الضوء على هذا الموضوع المهم نستقبل في حوارنا اليوم الدكتور البشير عصام. دكتور البشير عصام، مرحبا بك ضيف العزيز.
حياكم الله وشكر الله لكم جهودكم هذه، وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم والعمل.
آمين. ضيفنا حاصل على شهادة الدكتوراه في الفقه وأصوله، وله العديد من الأبحاث والمؤلفات، نذكر منها على وجه الاختصار مؤلفه العلمنة من الداخل وتكوين الملكة اللغوية. دكتور بشير عصام، دعني في بداية هذا الحوار أسألك عن نظرة العلمانيين للدين، هل يعتبرون أنه وحي من الله الخالق الرازق حتى نسترشد به أو نتخذه دستورا إن صح هذا التعبير في الحياة، أم أنهم يعتبرونه فقط منتجا بشريا وغير ذلك؟
نعم، بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أولا قبل أن نبدأ هذا الحوار أود أن أقف وقفة صغيرة مع مصطلح العلماني والعلمانيين، فإن العلمانية في الأصل وعلى أي تعريف اخترناه لها لا تقتضي الكفر بالوحي من حيث هو، فالعلمانية في حقيقتها هي إخراج الدين من السياسة أو إخراج الدين من جميع مناحي الحياة، لكن حصر الدين في الدائرة الفردية أمر لا يتعارض مع الفكر العلماني في أصله. فإذا ما سنستعمل مصطلح علماني ومصطلح علمانية، ولكن في الحقيقة هؤلاء الذين نتحدث عنهم والذين كما تفضلتم يثيرون هذا الشغب ويتطرقون للثوابت الأمة ومقدساتها ليسوا بالضرورة علمانيين بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة. منهم علمانيون، منهم ملاحدة، منهم أتباع أهواء، لكن اختصارا سنستعمل هذا المصطلح. بالنسبة لسؤالكم، حقيقة كلامهم ليس فيها التصريح بهذا الأمر، ليس فيها التصريح بأن الدين غير صالح للبشر أو أن هذا الدين ليس وحيا إلهيا وإنما هو منتج بشري، هم لا يصرحون بهذا في الحقيقة، ولكن مواقفهم وما يمكن أن يستشف من كلامهم، يعني لحن قولهم يدل على هذه المعاني. هنالك أمور كثيرة، تصرفات، مواقف، مبادئ يتبنونها تدل على هذا المعنى، من بينها مثلا تعاملهم مع النص القرآني كأي نص بشري، وإدخالهم للتأويلات التاريخية والتأويلات المعتمدة التي يمكن أن تعتمد في جميع النصوص على النص القرآني يدل على أنهم في الحقيقة لا يتعاملون مع النص القرآني على أنه وحي من الله عز وجل. أيضا كثير منهم يتبنون المذهب الاجتماعي الذي أسسه دوركايم، والذي ينظر إلى الدين على أنه منتج بشري ولذلك يتحدث عن نشأة الدين الأول انطلاقا من الطوطمية ونحو ذلك. أيضا من الأشياء التي يتبنونها كثيرا وتدل على هذا المعنى قضية التشكيك في كثير من الغيبيات وإلحاقها بالخرافات المنتشرة في الأمة، فيجمعون في سلة واحدة الغيبيات الثابتة في القرآن والسنة مع الخرافات التي هي من صميم التخريفات البشرية. أيضا يستهينون بالأمور الروحية، فمثلا حين تدعو الناس إلى استعمال سلاح الدعاء في سياق معين تجدهم ينكرون ذلك ويستهزئون به ولا يعتدون إلا بالأسباب المادية، وهذا يدل على أنهم في الحقيقة ليس عندهم عناية حقيقية بهذه الأمور الدينية ولا يعدون الدين يعني من عندي حكيم خبير سبحانه وتعالى.
ألا تتفقوا معي دكتور عصام بأنهم ليسوا على نسق واحد أو ليسوا سواء، حيث أن منهم من يعلن عداءه الصريح والسافر للدين ويعتبره أنه منتج بشري كان يصلح لفترة زمنية معينة، وهذا من العلمانية العرب لا أريد ذكر أسماء الآن، ومنهم كما تفضلت من قبل من لا يصرح بذلك وربما تكون عنده إشكاليات في جزئيات معينة.
نعم لا شك، لذلك أنا ابتداء وقفت تلك الوقفة مع المصطلح، لأن الشيء الذي يجمعهم ليس هو العلمانية في ذاتها ولا حتى أمور أخرى كالحداثة مثلا أو الديمقراطية أو الحرية. أي مبدأ أو التنوير، خذ أي مبدأ من المبادئ الفلسفية الكبرى، لن تجدهم في الحقيقة متفقين عليه، وإنما لعل أقرب ما يقال هو أنهم أتباع أهواء، وفي كثير من الأحيان مشكلتهم مشكلة شهوانية أكثر مما هي مشكلة فكرية، فهم ينطلقون من مبدأ أن الأصل في الشهوات أن تتاح للناس أجمعين و دون مانع دون قيد سواء كان دينيا أو قانونيا، ثم انطلاقا من هذا المبدأ يحتاجون إلى إزالة جميع العقبات التي تقف في وجههم، وعلى رأس هذه العقبات يأتي الدين.
أكيد أن هذه النظرة مبنية على أساس نظرتهم للكون والحياة والإنسان، فهم يعتبرون الإنسان هو محور الكون، لذلك فكل الرغبات يجب أن تلبى لهذا الإنسان. أنتقل معك دكتور بشير إلى نظرة العلمانيين للقرآن الكريم، هل يعتبرون هذا الكتاب وحيا من الله أنزله عن طريق الرسول محمد عليه الصلاة والسلام كي يهتدي به الناس ويعرفوا يعني كيف يتعاملون مع الكون، مع أنفسهم، مع غيرهم، مع من يخالفهم، أم أنهم يعتبرون هذا الكتاب كما قلت في السابق منتج بشري يعني مضى زمانه؟
نعم، في الحقيقة الغالب على هذا التيار أنهم لا يصرحون بأن لديهم مشكلة مع القرآن ما دام القرآن كتابا تعبديا خالصا، وهذا متسق مع النظرة العلمانية للدين، فكون القرآن كتابا تعبديا يمارس به الفرد عبادته الفردية في دائرته الفردية، هذا لا إشكال لديهم معه. ولذلك لا ينبغي أن نستغرب إذا وجدنا بعضهم أو كثيرا منهم يعظمون القرآن من هذه الحيثية، أو ربما يستمعون القرآن، ربما يعجبهم تلاوة القرآن، ربما يتلون القرآن، ربما يحفظون القرآن، فهذه أشياء موجودة، صحيح أنها ليست كثيرة لكنها موجودة. الإشكال الحقيقي هو في أن يكون القرآن، ولب الخلاف بيننا وبينهم هو أن يكون القرآن أداة هداية، أن يكون القرآن منبع القوانين والدساتير والشرائع الحاكمة،
يعني منهج
هنا
حياة.
منهج حياة، نعم. هنا يقع الإشكال وهنا يقع الخلاف الحقيقي بيننا وبينهم، وذلك هم حين يسلطون مبضع التشريح الهرمنيوطيقي أو الفيلولوجي عموما على القرآن الكريم، هذا يشي بأنهم في حقيقة الأمر يتعاملون مع القرآن على أنه كتاب من الكتب، نص من النصوص لا أقل ولا أكثر،
كنص أدبي مثلا
كغيره من النصوص الأدبية القديمة. بطبيعة الحال هم لا يصلون في كثير من الأحيان إلى درجة الغربيين الذين يصرحون يقولون مثلا القرآن من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا يقولونه لأنهم يعرفون أنهم في مجتمع مسلم محافظ لا يتقبل مثل هذه الأفكار، لكن حقيقة الفعل كونهم يتعاملون مع القرآن، يحكمون على ما في القرآن بسياقه التاريخي، يدعون أن في القرآن مثلا أفكارا مأخوذة من حضارات سابقة، هذا كله يصب في اتجاه واحد، وهو أنهم لا يؤمنون بالقرآن على أنه وحي إلهي، وإنما على أنه نص من النصوص التراثية القديمة لا أقل ولا أكثر.
ويتجلى هذا النقاش بصورة بارزة حينما مثلا يتم الحديث عن الإيرث أو غير بعض الأحكام التي تخالف مواثيق حقوق الإنسان، حيث يخرج أبناء هذا التيار فيعلنون رفضهم البات لهذه الأحكام الشرعية. بالأمس القريب دكتور بشير خرجت كاتبة تدعى خديجة البيطار بكتاب سمته في نقد البخاري، هاجمت فيه صحيح البخاري، وقبلها أو بعدها لا أذكر مصطفى بوهندي اتهم الأحاديث النبوية بأن بها إسرائيليات، وهجم صحابيا جليلا وهو أبو هريرة رضي الله عنه، وألف كتابا أكثر أبو هريرة، وقبله يعني العديد من الكتاب وغيرهم يهاجمون كتب السنة ورواة الحديث. فما الحكمة أو ماذا يريد هذا التيار من خلال الهجوم على هؤلاء الأعلام؟
نعم، وأولا هذا ليس جديدا، فمنذ القديم كان المبتدعة يطعنون في السنة، وكانت علامة الابتداع الطعن في الحديث النبوي، وعلامة السنة بالمقابل هي تعظيم شأن الحديث النبوي، ولذلك كان الأئمة يعرفون هذا الأمر فيحضون أتباعهم كثيرا على أن يناظروا المبتدعة بالأحاديث، ناظروهم بالآثار، ناقشوهم وجادلوهم بالآثار والأحاديث لا بالقرآن وفهم القرآن. ما الذي يدعوهم إلى هذا الأمر، سواء كان ذلك متعلقا بمبتدعة القديم أو بهؤلاء هذه الطائفة الحديثة؟ الذي يدعوهم لهذا هو أن بين القرآن والسنة فرقا جوهريا في محورين اثنين، في محور الثبوت وفي محور الدلالة. في محور الثبوت نحن نعرف جميعا أن القرآن مجمع على ثبوته، جميع آياته ثابتة لا إشكال فيها ولا تردد. الحديث النبوي ليس كذلك، منه ثابت ومنه غير ثابت، وينتقل من الحديث المتواتر فالصحيح فالحسن إلى أن يصل إلى الحديث المكذوب والموضوع. هذه في حقيقتها بالنسبة لنا لا تعد أن تكون إشكالية علمية، إشكالية علمية وقع حلها علميا منذ القديم بإقامة علم باذخ هو علم مصطلح الحديث، علم الجرح والتعديل، علم العلل، به حللنا هذه المشكلة واستطعنا أن نعرف ما ثبت بيقين، ما ثبتت نسبته بيقين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لم تثبت، ما هو ظني، ما هو يقيني إلى غير ذلك. إذن هنالك فرق في الثبوت، لكن هم لا يهتمون لهذا الأمر، لا يهمهم كثيرا حل الإشكال العلمي، ولذلك لن تجدهم يبحثون في هذه الأحاديث ما صح منها وما لم يصح، ولا يقترحون أصلا منهجا علميا منضبطا للتعامل مع هذا الإشكال، إشكال الثبوت. الإشكال الثاني متعلق بالدلالة، بالفهم. فالقرآن الكريم بحكم انحصار آياته يعطي أمورا كلية، يعطي كليات العلم، لكنه لا يفصل، لا يبين. كثير من آياته فيها إجمال وتحتاج إلى بيان، ولذلك كانت السنة للبيان، للتوضيح، لتخصيص العموم، لتقييد المطلق إلى غير ذلك. فالقرآن حمال أوجه من هذه الحيثية، أنه في كثير من آياته لا يمكن أن نفهمها إلا من خلال السنة النبوية. فهم إذن حين يتطرقون للطعن في السنة النبوية يطعنون في شرح القرآن، في طريقة فهم القرآن، في منهج فهم القرآن. تصور معي أن هذه الأمة فيها القرآن فقط وليس فيها سنن ولا آثار، حينئذ لا شك أنه يمكن أن نستخرج من القرآن مذاهب مختلفة وشتى ومتباعدة إلى غير ذلك. فهم حين يطعنون في القرآن، حين يطعنون في السنة، سواء القدامى أو المحدثون، منطلقهم هو هذا الطعن، لأنه يمكنهم الطعن بسبب إشكالية الثبوت، وثانيا الطعن لأن الطعن يؤدي إلى الطعن في فهم القرآن. فمن هذه الحيثية إذن نفهم هذا المعنى. ومما يدل على عدم براءتهم وأن هذه الحملة المنهجية على السنة النبوية غير بريئة، هو أنك تصور معي أن هؤلاء وجدوا أمامهم إشكالية علمية كما ذكرت لك، وهي إشكالية ثبوت السنة، ووجدوا أمامهم آلافا من العلماء المتخصصين يقولون لهم إننا حللنا هذه الإشكالية العلمية بالطريقة الفلانية، علم مصطلح الحديث الجرح والتعديل العلل إلى غير ذلك. لو كانوا أهل إنصاف وتجرد، عندهم مشكلة علمية وأمامهم آلاف يقولون حللنا المشكلة بهذه الطريقة، ماذا يقتضي ذلك؟ يقتضي أنهم يسعون إلى فهم هذا الحل المقترح، إلى الاطلاع على الأقل على هذا العلم الذي يدعي به هؤلاء أنهم حلوا المشكلة. فكان عليهم أن يتبحروا في علم المصطلح، في الجرح والتعديل، في الرواة، في غير ذلك. ثم لو فرضنا أنه تبقت لديهم إشكاليات يمكن أن نتناقش فيما بعد، لكن المشكلة أنهم كلهم بدون استثناء ضعاف جدا من معرفة هذا العلم، ينطلقون من إشكالية الثبوت ثم يفتحون الباب لأهوائهم وعقولهم كما يشاءوا.
المشكلة دكتور البشير أنهم لا يبحثون عن فهم النص الديني كما فهمه السلف أو كما فهمه العلماء المذهب الذي يعني يؤطر البلد الذي يعيشون فيه. المشكلة أنهم يبحثون عن فهم وفق مواثيق الأمم المتحدة ووفق مواثيق حقوق الإنسان الغربية المتفق عليه الآن بين كثير من الدول. كيف تقيمون يعني تطويع الأحاديث لهذا الفهم الذي قلت لك؟
الفرق الجوهري مرة أخرى بيننا وبينهم أنهم ينطلقون من أصل، من مرجعية متجاوزة. هذه المرجعية هي كما تفضلتم لنقول مواثيق الأمم المتحدة إن أردنا الاختصار، لكن قد تكون مرجعية التنوير، الحداثة، ما بعد الحداثة، الديمقراطية، الحرية، العلمانية، أي شيء. في جميع الأحوال هي مرجعية مأخوذة من الغرب، وفي جميع الأحوال ليست مرجعية نابعة من نصوص الشرع. ينطلقون من هذه المرجعية ويعدونها حقا، بل الحق المطلق، وكل ما خالفها فهو باطل. ثم يعمدون إلى نصوص الكتاب والسنة، ما وافق هذه المرجعية فهو مقبول وهو حق، وما خالف فينبغي إما أن يؤول وإما أن يرد ويبطل. هذا هو الإشكال الحقيقي. نحن بعكس ذلك، ليست لدينا أي مرجعية أخرى غير مرجعية الإسلام. ننطلق بتجرد من الكتاب والسنة، نحاول فهمهما بعد تثبيتهما. التثبيت يكون يعني معايير الثبوت أولا عن طريق العلوم التي ذكرنا، المصطلح الحديث وما يتفرع عنه، معايير الثبوت زائد ضابط الاستدلال، وهو علم أصول الفقه خصوصا. إذن انطلاقا من معايير الثبوت وضوابط الاستدلال، وفي ضوابط الاستدلال جزء كبير متعلق باللغة، باللغة العربية، نطبق هذين على نصوص الكتاب والسنة بكل تجرد وإنصاف، نستخرج من ذلك شيئا نعده مرجعيتنا. ثم بعد ذلك ننظر إلى تلك المواثيق، هل توافق هذه المرجعية أم لا؟ فهذا فرق حقيقة، فرق أساسي بين، يعني ليست المشكلة في العقل مثلا. يعني بعض الناس قد يظن أنهم يقولون، أن هؤلاء يقولون، يرجعون إلى العقل ويقولون ما وافق العقل من نصوص الكتاب والسنة نقبله وما خالف نرده، هذا غير صحيح. بل إشكالهم الأكبر في هذه المرجعية، هي مرجعية الحداثة والتنوير وغير ذلك. وإلا فالعقول، لا يخفى أن عقولا كثيرة تقبل هذه النصوص التي يزعمون أن عقولهم ترفضها. لا تقبلها. فإذن هذا هو الإشكال.
المشكل الذي يعني يكررونه كثيرا أنهم غير ملزمين بفهم معين. أو لأقولها بالتحديد، ليسوا ملزمين بفهم أشخاص عاشوا قبلنا بآلاف السنين أو بمئات السنين. هم أحرار، لهم عقولهم يفكرون بها، لذلك فالنص الشرعي يفهمونه وفق عقولهم لا وفق عقول من سبقهم، وعاشوا في مجتمعات وبيئات وظروف سياسية واجتماعية واقتصادية تخالف ما يعيشونه اليوم. فما تعليقكم؟
تعليقي أنه لا إشكال لدي في هذا المعنى. نحن لا نقول بأننا نأخذ كلام العلماء المتقدمين على أنه وحي منزل من السماء، بل نقول إن هؤلاء العلماء بنوا منهجا علميا راسخا واضحا، له ضوابط، له قواعد، له فروع، له أصول. من خلال هذا المنهج فهموا الكتاب والسنة وأسسوا لنا تراثا علميا، بل أسسوا لنا حضارة، لأن الإسلام انطلق من لا شيء فأسس
فوق تأسيسه دينا ومجتمعا إسلاميا أسس حضارة. هذا كله نتاج فهم معين ونتاج منهج معرفي معين، هو المنهج المعرفي الإسلامي المأخوذ من التراث. إذا كانوا يرون أن هذا المنهج المعرفي غير صحيح يريدون تنقيحه أو حتى هدمه، لا إشكال عندي في ذلك، بشرط أن يأتوا بمنهج بديل واضح المعالم لا ينطلق من مرجعية أخرى كما ذكرته في السؤال السابق. هل يستطيعون ذلك؟ في الحقيقة بعد التأمل والتدبر في كلامهم نجد أنهم لا يقترحون شيئا، يريدون منا طب لغاز امسح كل ما لديك، امسح هذا التراث، امحو هذا الفهم، ثم ماذا تقترح في أدنى أمور الدين، في عبادتك، في صلاتك، في طهارتك، فضلا عن أمور السياسة والأمور العلاقات بين الدول وغير ذلك، في هذا كله ماذا تقترح كمنهج معرفي مستنبط من الكتاب والسنة ليكون منهجا إسلاميا؟ لا شيء. فهذا هو الحقيقة، يعني حقيقة الإشكال،
يعني سياسة لا بديل،
لا بديل.
يخرجونك مما أنت عليه ويعطونك بدائل.
المهم عندهم هو الهدم، أما البناء فصعب. ثم فوق هذا البناء يحتاج إلى مؤهلات هم لا يمتلكونها أصلا، مؤهلات علمية، لا أقول عقلية لأنه حتى العقل هذا مسألة نسبية جدا، مؤهلات علمية، منهج معرفي، منهج فلسفي حتى في التعامل مع النصوص، لا شيء. إنما هي شذرات مأخوذة من الغرب متفرقة، طبقها الغربيون على نصوص معينة، يطالبوننا بأن نطبقها على نصوصنا، ثم ماذا بعد؟ لا شيء.
دكتور بشير، أدوات تدنيس المقدس كالهرمنوطيقة وتاريخانية النصوص أو تاريخية النصوص، هل ترون أنها حققت المراد منها من هذا التيار من خلال مجموعة من الدراسات والأبحاث، يعني فاقت المئات، هل حققت ما كان يصبو هذا التيار لتحقيقه؟
في الحقيقة لا أظن أنها حققت شيئا معتبرا. مرة أخرى هذه من العقد النفسية المنتشرة لدينا، هنالك أشياء وجدت في الغرب فهم ينقلونها إلينا ويعدون أن الإشكال إذا وجد في الغرب ووجد له حل في الغرب فينبغي أيضا أن ننقل الإشكال وحله إلينا هنا. الفيلولوجيا يعني تقليعة ظهرت في تقريبا في أواخر القرن التاسع عشر، وهي التحليل الثقافي للنصوص اللغوية المبكرة القديمة. يمكن أن يقال على سبيل التجاوز إنها فرع من فروع الهرمنوطيقة التي هي منهجية التفسير عموما، وإن كانت الهرمنوطيقة يعني مرتبطة عند كثير من المتخصصين بعلم اللاهوت، لأنها انطلقت بشكل من الأشكال من فهم النصوص التراثية النصرانية. حين وجدت هذه الأساليب وهذه الوسائل اللغوية طبقها الغربيون على نصوصهم، وجد المستشرقون في مرحلة معينة فأرادوا أن يطبقوها على هذه النصوص التي يجدونها في تراثنا بدءا بالكتاب والسنة، فوجدنا المستشرقين يتحدثون عن تطبيق هذه القواعد على الكتاب والسنة وعلى تراثنا عموما، تراثنا اللغوي عموما، ثم بطبيعة الحال كما في حالات مشابهة انتقل ذلك من المستشرقين إلى أذناب المستشرقين، وهم يعني أول من بدأ هذه الأفكار التي تنتسب إليها هذه الطائفة. فإذا في حقيقة الأمر لما أقول إنهم لم يحققوا شيئا معتبرا؟ أولا لأن منهجهم العلمي منهج منبت منقطع عن واقع الحال، هذا منهج نشأ في بيئة معينة في ظروف معينة لمواجهة إشكالات معينة، فأريد نقله إلى بيئة مخالفة، ظروف مخالفة، نصوص مخالفة، فكان من الطبيعي أنه لا ينتج، لا يكون منتجا. ثانيا لأن هذه الوسائل هي وسائل نخب علمية معينة، قد توجد في جامعات معينة، قد توجد في كتابات فلاسفة معينين، لكن تنزيل ذلك من النخبة المفكرة والمثقفة إلى عامة المثقفين هذا شيء صعب جدا، ولذلك لا يتسرب من تلك النخب إلى عامة المثقفين إلا شذرات غير ممنهجة يعني لا يربطها رابط منهجي، وإنما هي شعارات من قبيل علينا أن ننقح التراث، علينا أن ننظر إلى التفسير السياسي للنصوص الشرعية، علينا أن نعيد كتابة التاريخ التراث السياسي مثلا الذي ألف في زمن الأمويين أو في زمن دول سابقة أو ما أشبه ذلك. هي شعارات عامة، لكن أن يكون لهذه الشعارات تنزيل تطبيقي حقيقي انطلاقا من نصوص شرعية ومنهج معرفي ليكون فيلولوجيا أو غيره، هذا هو الذي لا يوجد. نعم. وما دام لم يوجد فلا يكون لذلك تأثير في الواقع. نعم.
دكتور بشر، ألا ترى أن هذا الخطاب وإن كان نخبويا،
نعم،
وخطاب فوقي،
نعم،
قد حقق الكثير، خاصة إن تحدثنا أن هذا الخطاب تقتنع به معظم النخبة،
نعم،
سواء المستوى السياسي أو الثقافي أو الفني، ثم أن هذا الخطاب هو الذي تسوقه جل المنابر الإعلامية، ثم أنه تسربت أفكاره إلى كثير من الطبقة التي لا تفهم في هذه الأفكار شيئا،
نعم،
فتجلس معه فيناقشك بأفكار علمانية دون أن يعلم ذلك،
نعم.
ألا ترى أنهم حققوا شيئا في هذا الإطار؟
لا شك أنهم حققوا. أنا في الحقيقة لست ممن يستهين بمثل هذه الأفكار، وأرى أن الصراعات الكبرى وحركات الحضارة والحركات السياسية الكبرى تنتج عادة من أفكار، وتبدأ في العادة من أفكار، فإذا لا أشك أن هذه الأفكار لها تأثير معين، إنما أنا كنت أناقش تنزيل هذه الأفكار في أصلها العلمي النخبوي إلى درجة المثقف العادي الذي ينشر في وسائل الإعلام، لأن هؤلاء الذين ذكرت بعض أسمائهم، هؤلاء الذين يمسون بثوابت الأمة ومقدساتها، ليسوا فلاسفة، ليسوا من كبار المفكرين، هم أقصى ما يمكن أن يكونوا هم مثقفون،
مثقف أعمدة
فقط. فثقافتهم الشرعية بطبيعة الحال شبه منعدمة، ثم حتى معرفتهم بهذه التفاصيل الفلسفية فيلولوجيا أو غيرها هي معرفة ضعيفة، ليست قوية، ليست يعني راسخة. فما تسرب إليهم لا يعدو أن يكون شعارات، لكن الإشكال الحقيقي هو أن كثيرا كما تفضلتم كثيرا من الأفكار العلمانية تسربت إلى كثير من الناس، إلى عموم الناس حقيقة، بل إلى كثير حتى من المنتسبين للتيارات الإسلامية كما شرحته في كتابي العلمنة من الداخل. فهذا التسرب فيه إشكال، لأننا حين تكون لدينا حركة إسلامية في مواجهة باطل ينشره هؤلاء المبطلون العلمانيون وغيرهم فالأمور تكون واضحة، لكن حين تتسرب الأفكار الباطلة إلى داخل التيار الإسلامي هنا في الحقيقة تكمن مشكلة كبرى.
دكتور بشير، كيف ترى مآل الإسلام في القراءة العلمانية الحديثة؟
الذي يريده هؤلاء أن يكون لدينا إسلام فيه صفات معينة، أول هذه الصفات صفة التشكل، أو سمها إن شئت إن صح هذا التعبير صفة القولبة، بمعنى أن الإسلام يكون على قالب المجتمع الذي هو فيه. ولذلك سمعنا منذ سنوات الإسلام الفرنسي ويتحدثون هنا عن الإسلام المغربي، وفي كل بلد يريدون إسلاما أمريكيا، إسلاما روسيا إلى غير ذلك. هذه الصفة الأولى التي يريدونها. إذن لا يوجد إسلام جامع، وإنما هنالك إسلام بحسب الحدود السياسية،
يعني مرتبط جغرافيا،
مرتبط جغرافي. نعم، بالمجتمع الذي هو فيه. يريدون ثانيا إسلاما فرديا، أي حسب ما هو في المزاج العلماني المشهور إسلام في الدائرة الفردية، لا علاقة له بالشأن العام، لا يحكم لا في السياسة ولا في أمور الحياة كلها، لا اقتصاد لا سياسة لا غير ذلك. إذن إسلام فردي، هذا هو مقتضى العلمانية. مثل النصرانية يريدون إسلاما كالنصرانية في هذا الجانب، يريدون إسلاما أيضا نسبيا، بمعنى ليس إسلاما يقول أنا الحق المطلق، لا، بل إسلام هو حق عند أتباعه إن شاءوا، ولكن على أن يكون نوعا من أنواع الحق، فيمكنك أن تعبد الله بالإسلام إن شئت، ويمكنك أن تعبد ربك بأي دين من الأديان، نسبية تامة.
من كلامك أنه لا يضلل ولا يبدع ولا يفسق الآخر،
يعني هذا الذي ذكرته ينتج منه هذا الذي تفضلتم بذكره، وهو أنك إذا قلت بأنه لا يوجد هناك حق في هذا الإسلام مطلق في مواجهته باطل، فحينئذ لا يوجد لا تكفير لا تبديع لا تفسيق لا أي شيء، يعني نسبية تامة، سيولة تامة، وهي سيولة على مزاج ما بعد الحداثة، لأن ما بعد الحداثة هي السيولة التامة في كل شيء. ثم أيضا يريدون إسلاما سلمويا، لا أقول إسلاما سلميا،
بمعنى
أنا أخترع هذا المصطلح حقيقة، سلمويا، لأن السلمية في الإسلام لا إشكال فيها وشيء مطلوب في حد ذاته، لكن السلموية هي أن تأتي بالسلم حيث لا ينفع السلم، بمعنى أنك في موقف الضعف، في الموقف الذي تكون فيه مظلوما، في الموقف الذي تؤخذ منك أرضك، تستباح أرضك، تسلط عليك جميع أنواع القمع والظلم من الدول المسيطرة، من الثقافات المهيمنة، في هذا كله عليك أن تكون سلميا وأن تتعامل بسلمية تامة، وإلا كنت منبوزا بأنك إرهابي أو أنك متطرف أو إلى غير ذلك.
يعني أن تخضع لسلطة الثقافة الغالبة،
أن تخضع لسلطة مش فقط الثقافة الغالبة بل حتى من الناحية السياسية، من الناحية الاقتصادية، أن تخضع، أن تكون ذليلا خاضعا، أن يكون المسلمون كذلك، وأن يكون الإسلام الذي يجمعهم كذلك، وحينئذ فلا إشكال لدينا معك. لكن ما دمت تتحلى بإسلام فيه عزة، فيه كرامة، فيه إباء للضيم وللظلم، فيه جهاد، فيه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ما دمت تدعو لإسلام من هذا النوع، هذا إسلام لا يريدونه. إذن هذا هو الإسلام الذي يسعى هؤلاء إلى تحقيقه، وأسأل الله عز وجل بطبيعة الحال ألا يصلوا إلى مرادهم في ذلك.
طرق الوصول أو طرق وصول العلمانيين إلى تحقيق مبتغاهم من الإسلام، أنواع الإسلام الذي تفضلت به أو غير ذلك، هل يعتمدون طرقا مباشرة، يعني يخرجون بمواقفهم وقناعتهم كفاحا أمام الناس، أم أنهم يعتمدون طرقا أخرى تراها؟
نعم، طبعا الحال الشجاعة الفكرية عند هؤلاء منعدمة،
بمعنى
أنهم يستحيل أن يصرحوا بحقيقة ما يعتقدونه إلا من كان منهم متقويا بأجنبي، وحينئذ يهاجر إلى بلد أوروبي.
لماذا يخفي هذه؟
لماذا؟ لأنه يعرف أن المسلمين ليسوا كالغربيين. المسلمون إذا صرحت لهم بكراهة الإسلام وبمحاربة الدين، وصرحت لهم بالطعن في المقدسات، فإنهم ينبذونك. أقصد هنا عامة المسلمين، العامي المسلم من حيث هو عنده غيرة على الدين وعلى المقدسات.
كانك على أي شأن؟ يعني كان طائعا أو تقيًا،
ولو كان من أفسق الناس، يشرب الخمر ومع ذلك ويزني وكل شيء، لكن يقول لك لا، الدين لا تلمس، لا تقترب للدين، لا تقترب للمقدسات. إذن هم لا يستطيعون أن يصرحوا، لأنه إذا صرحوا نبذوا، وليس في مصلحتهم أن ينبذوا. هم يريدون على العكس أن يكون لهم قبول معين، وذلك أساليبهم الحقيقية تدور حول إظهار أنهم يحبون الدين، وأن مشكلتهم ليست مع الدين في ذاته، وإنما مع تأويل معين للدين، مشكلتهم مع الأصوليين المتطرفين، أو ربما مع السلفيين، أو ربما مع الوهابية، أو ربما مع الإسلاميين، مشكلتنا مع أشخاص معينين وليست مشكلتنا مع هذا النص المقدس. لكن المشكلة حقيقة هي أن هذا النص المقدس، هذا الدين الذي يزعمون أنه مقدس، هو شيء هلامي لا وجود له على أرض الواقع. هو شيء مقدس حقيقة عندهم فيما يزعمون، لكن أين هو؟ أين أثره؟ أين وجوده؟ أين تأثيره في حياتهم هم أولا قبل غيرهم من الناس؟ لا يوجد. ولذلك من الأساليب التي يسلكونها كثيرا، بما أنهم يعني يطعنون في هؤلاء الذين في يعني إسلاميون سلفيون آخر ذلك، من أساليبهم الخبيثة تضخيم الأخطاء البشرية التي يقع فيها أمثال هؤلاء.
فطبيعتهم البشرية
بالطبع، يعني ذلك سميتها أخطاء بشرية. يعني يستحيل، لا أحد يمكن أن يدعي العصمة، إسلاميين أو غيرهم، كلهم يقعون في أخطاء. هذه الأخطاء البشرية ينبغي أن يتعامل معها بمنطق قرآني، بمنطق إسلامي واضح جدا. أخطاء تعالج بتوبة، تعالج بعقوبة، لا يهم، لكن أن تحمل الفكرة أخطاء حامل الفكرة، هذا المشكل الحقيقي. لذلك هم يضخمون هذا، وهذا يعني شيء مشاهد جدا وبكثرة، ويستعملون الإعلام في هذا الباب، وأيضا يتقوون بالأجانب ويعتدون بهم في يعني هذا من طرقهم الأساسية في هذا المجال.
نعم. نعم. والحديث بالحديث يذكر، مثلا يناصبون العداء لموضوع مثلا تقسيمة الإرث.
نعم.
القسمة التي قسمها الله سبحانه وتعالى بين الذكر والأنثى، فيقول نحن ضد فهم معين لهذا النص، فهم السلف وغير ذلك، علما أن هذا الفهم هو فهم مالك، إمام مالك والشافعي وأحمد وغير ذلك، ولكن مع الأسف يعني لا يلتفتون إلى هذه.
صحيح.
بعد كل ما ذكرت دكتور البشير، هل يمكننا أن نتحدث عن تعايش بين الإسلام والعلمانية؟
العلمانية نوعان في الحقيقة. العلمانية بالمنهج الفرنكوفوني اللي هي علمانية تحارب الدين، تحارب الأديان عموما، وعلمانية على الطريقة الأنجلوساكسونية اللي هي علمانية تتعايش مع الأديان، ولكلتا الطريقتين سبب تاريخي أنجبها. يعني تاريخ فرنسا ليس كتاريخ إنجلترا، ونتج من ذلك أن العلمانية في البلدين مختلفة جدا. لكن سواء أكانت العلمانية على الطريقة الفرنكوفونية أو على الطريقة الأنجلوساكسونية، فإنها في جميع الأحوال مناقضة للإسلام، ولذلك لا يمكن التعايش بين الإسلام والعلمانية كما في سؤالكم إلا إذا علمنا الإسلام، لأن الإسلام ليس كالنصرانية. النصرانية العلمنة فيها خلافا لما يظنه بعض الناس لم تبدأ مع الثورة الفرنسية أو ما بعد الثورة الفرنسية وحركة التنوير، لا، العلمنة في الدين النصراني قديمة جدا، ولا يخفى عليكم القولة الإنجيل المشهورة التي تنسب للمسيح عليه السلام، واتركوا ما لله لله وما لقيصر لقيصر، بغض النظر عن المقصود الحقيقي لعيسى عليه السلام منها أو على حقيقة نسبتها لعيسى عليه السلام، لكن الذي يهمنا الفهم المنتشر في الدين النصراني لهذه الكلمة هو فهم علماني، أي السياسة لأهلها والدين لأناس مخصوصين. فإذا العلمانية في المسيحية قديمة، أما الإسلام فهو لا يقبل العلمانية ابتداء، لأن الإسلام هو مرجعية دينية متجاوزة تتحكم في جميع مناحي الحياة، بدءا بالسياسة فالاقتصاد فالثقافة فالأدب في كل شيء، إلى أن تصل إلى إلى أن تصل إلى الدائرة الفردية. فإذا من هذه الحيثية إذا قلنا تتعايش العلمانية مع الإسلام، معنى ذلك أن نلغي من الإسلام كل حديث عن هذه الأمور، كل آية تتحدث في السياسة أو في الاقتصاد أو في غير ذلك. فإذا هذا شيء مستحيل.
كيف يمكننا أن ندبر الخلاف الحاصل داخل مجتمعاتنا اليوم بين الإسلام والعلمانية؟
قضية تدبير الخلاف هي كأي خلاف، بدءا من الخلاف الفقهي الصغير إلى الخلاف في الأصول. ينبغي أن نرجع إلى مرجعية مشتركة ننطلق منها، وهي مرجعيتنا الدينية الإسلامية، ما دام أن الإسلام من ثوابت الأمة.
لكنهم يرفضون هذه المرجعية، فكيف يعني يتحكمون عليها؟ هم
يرفضونها عمليا، لكن من الناحية النظرية لا يرفضونها، من الناحية النظرية لا يرفضونها. هم يقولون نعم نحن مسلمون. طيب نقول لهم بما أنكم تزعمون أنكم مسلمون، وقد تكونون مسلمين فعلا لا أدري، إذا كنتم مسلمين فنحن نحاكمكم إلى هذا الإسلام، نحاكمكم إلى هذه النصوص، ولكل مقام مقال حينئذ. إذا جاءوا بتأويل معين رددنا هذا التأويل بالرجوع إلى المنهج المعرفي الإسلامي الذي تحدثنا عنه آنفا، وهكذا. فتدبير الخلاف يكون بالرجوع إلى أرضية مشتركة. إذا انطلقنا، إذا كانت أرضيتنا المشتركة هي العلمانية، فالنتيجة مختلفة عما إذا كانت الأرضية المشتركة هي الإسلام.
نعم. دكتور بشر عصام، دعني أنتقل معك إلى محور مهم جدا، وهو فهم هذه النصوص الشرعية. هل نحن فعلا في حاجة إلى إعادة فهم النصوص الشرعية؟
في الحقيقة لا أشك أن هنالك بعض الاجتهادات في التراث الفقهي التي كانت خاضعة بشكل من الأشكال لظروف معينة، لبيئة معينة، لتأثير سياق اجتماعي معين. لا أشك في وجود ذلك، لكن أولا لا أشك أيضا أن نسبتها قليلة بالمقارنة مع عامة الاجتهادات الموجودة في التراث الفقهي الإسلامي. ثم أيضا لا أشك أن هذه الأخطاء لم تنتج منهجا عاما، بمعنى أن المنهج العلمي الموجود في التراث سواء في معايير الثبوت أو ضوابط الاستدلال كما ذكرت آنفا، المنهج المعرفي عموما هو منهج سليم لا يحتاج إلى إعادة نظر، لكن في بعض تطبيقاته وفي بعض تنزيلاته يمكن أن يوجد الإشكال. فإذا في الحقيقة المشكلة ليست عندنا مشكلة كبرى في فهم النص، لأن أصول فهم النص عندنا فيها منهج منضبط واضح المعالم. مشكلتنا التي نحتاج أن نعمل فيها حقيقة هي في تحقيق المناط، لا في تخريج المناط ولا في تنقيح المناط، في تحقيق المناط، أي في تنزيل النص الشرعي بعد فهمه وفق المنهج العلمي المعرفي الواضح الذي لدينا على الواقع المتغير الذي نعيش فيه. فإن واقعنا ليس كواقع المتقدمين، فإذا الواقع تغير لا نغير فهمنا للنص، ولكن نغير تنزيلنا أو نجتهد في تنزيل هذا النص وفق ذلك الفهم على هذا الواقع.
ومن هو المؤهل لتنزيل هذا النص على واقعنا اليوم؟
المؤهل لذلك هو الشخص الذي اجتمعت فيه مجموعة من الصفات. هذه الصفات في الحقيقة هي مضبوطة عند علمائنا. الصفة الأولى هي التجرد، يعني إذا كان ينطلق لفهم النص ولتنزيله على الوقائع من خلفية معينة يريد الوصول إليها ولا يتجرد للحق، فهذا لن يصل إلى نتيجة. ثانيا، وهذا شيء مهم جدا، ضبط اللغة. وللأسف أن كثيرا من هؤلاء المتكلمين، من هؤلاء الكتبة الذين يكتبون في الجرائد، من أضعف الناس في اللغة العربية، ولا سبيل إلى فهم نصوص القرآن والسنة إلا باللغة العربية. هم يريدون منا أن نترك فهم المتقدمين، فهم مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة، يقولوا والصحابة والتابعين، هؤلاء كلهم فهمهم لا نسلم لهم، لم يعد صالحا. جميل، كيف تفهم الكتاب والسنة؟ تفهمها أنت. جميل، أين لغتك؟ أهي لغة الجرائد، اللغة التي تعلمتها في مدارسنا العصرية؟ بهذه اللغة يمكنك أن تفهم القرآن وتفهم السنة؟
أين يمكنه تحصيل هذه اللغة؟
لا، هذا موضوع
معقد لفهم النصوص الشرعية.
هذا موضوع كبير جدا، لكن لا شك أنه لا بد أن تصل لكي تفهم الكتاب والسنة، بل لكي تفهم كلام المتقدمين أصلا، لكي تفهم كلام رجل مثل الشافعي رحمه الله، تحتاج إلى أن تكون لديك ذائقة لغوية، ملكة لغوية، ليس فقط أن يكون عندك معرفة لألفاظ وتراكيب ونحو وصرف ثم تقول وصلت للملك. لا، هناك مراحل. المرحلة الأولى تعلم اللغة من حيث هي، المرحلة الثانية تعلم علوم اللغة وقواعدها، والمرحلة الثالثة هي التبحر في اللغة إلى درجة امتلاك الذائقة والملكة. للأسف هؤلاء الكتبة في المرحلة الأولى، أفضلهم وأمثلهم طريقة في المرحلة الأولى، لم يصل إلى الثانية، لا علم لهم في النحو والصرف وغير ذلك وعلوم اللغة، والقليل منهم في هذه المرحلة الثانية. أما المرحلة الثالثة غير موجودة أصلا، ومع ذلك يردون على أصحاب الفهم الحقيقيين، أصحاب اللغة العربية.
ماذا ما كثر الحديث حول النصوص الشرعية، أود منك دكتور بشير أن تحدثنا عن خصائص النصوص الشرعية، هل هي صالحة لزماننا، هل هي متغيرة ثابتة أم غير ذلك؟
النصوص الشرعية لها خصائص، أهمها الشمولية. الشمولية للزمان، في الزمان وفي المكان، بمعنى أنها صالحة لكل زمان، وبمعنى أنها صالحة لكل مكان، وهذا مقتضى كونها قرآنا ووحيا أوحاه الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم النبيين. مقتضى ذلك أن هذا النص ينبغي الذي أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين ينبغي أن يكون صالحا لكل الأزمنة والأمكنة إلى قيام الساعة. فإذا لا بد من هذه الشمولية. ثانيا الثبات، النصوص الشرعية لا تتغير وفهمها لا يتغير، الذي يتغير هو تنزيلها على الوقائع. ثم الصفة الثالثة هي أن الشرائع جاءت لتحقيق مصالح العباد، فالذين يدعون أن هذه الشرائع الواردة في الكتاب أو في السنة، أن هذه النصوص الشرعية يمكننا أن نحصل مصالح أخرى مخالفين في ذلك لهذه النصوص، هؤلاء مبطلون، لا نشك في ذلك. فنحن نعتقد أن ما تدل عليه هذه النصوص هو الذي فيه مصلحة العباد، وما خالف هذه النصوص فهو مفسدة على مفسدة. وبسط هذا يحتاج إلى طول وقت يعني لكي نوضح ونستدل على هذا الأمر.
أصول بشير أن نفهم أن اعتماد منهج السلف لفهم النصوص الشرعية يحجر العقل ويجمد الفكر، لأنه يحد من الإبداع ويغلق الباب على من أراد فهم هذه النصوص.
لا، هو في الحقيقة هذا سوء فهم لمنهج السلف ولمعنى الرجوع إلى السلف. حين نقول نريد أن نرجع إلى السلف أو نريد أن نفهم الكتاب والسنة بفهم السلف، ماذا نقصد بذلك؟ لا نقصد أننا نجعل السلف الصالح معصومين من الخطأ، كلامهم كله صواب وعلينا أن نقلدهم في كل جزئية قالوها أو تحدثوا بها، هذا لا نقول به ولا يقول به عاقل. لكن نقصد بذلك أن المنهج الذي كان عند السلف، المنهج المعرفي مرة أخرى الذي كان عندهم وبه فهموا الكتاب والسنة، هو الذي ينبغي أن نستعمله اليوم ونستعمله في كل وقت وحين للتعامل مع الكتاب والسنة وتنزيل نصوصها على الواقع. بعبارة أخرى، القضية قضية تخصص لا أقل ولا أكثر. إذا مثلا في قضية الطب، مثلا إذا رجعنا إلى الطب، فحين نقول علينا في الأمراض أن نرجع إلى الأطباء، فليس معنى ذلك أننا ندعي أن الأطباء أهل عصمة وأننا نحجر على عقولنا وتفكيرنا ونلغي أفكارنا كلها ونلغي عقولنا ونسلم أذهاننا لهؤلاء الأطباء يفعلون فيها ما يشاء، ليس هذا المقصود. لكن بما أنها قضية علمية فينبغي الرجوع فيها إلى أهل الاختصاص. في القضية التي نحن فيها، فهم الكتاب والسنة، التعامل مع الكتاب والسنة، تنزيل النصوص الوحيين على الواقع، هذه مسألة علمية أليس كذلك؟ إذا كانت مسألة علمية فمن المفروض أن نتعامل معها كجميع أمور العلم، نرجع فيها إلى أهل الاختصاص. فإذا نحن لا نقلد السلف في كل جزئية، يعني قال الإمام أحمد كذا نقلده، بل وهذا هو من الغرائب حقيقة، أكثر الناس إنكارا للتقليد في الأمة تاريخيا هم أكثرهم دعوة إلى منهج السلف الصالح رضوان الله عليه. فإذا هم إذا كانوا ينكرون التقليد لأي شيء ينكرونه لأجل أن يقولوا للناس أبدعوا، تحرروا من تقليد الرجال، اجعلوا عقولكم وأذهانكم قابلة للعمل في فهم الكتاب والسنة والاجتهاد والاستنباط من الكتاب والسنة. فإذا هذا المنهج من أبعد ما يكون عن الحجر على العقول أو على الأفكار، لكن سوء فهم في الحقيقة. نعم.